فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي غامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم من في رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم حول فتاوى الناس. يستقبل المسلمون خلال وقت قصير، ربما في الغد أو بعد الغد، العشر الأول من شهر ذي الحجة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب من الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا هي العشر الأول من شهر ذي الحجة. ولم يقيد الحديث عملا صالحا بعينه، وإنما قال ما من أيام العمل الصالح فيها. وبالتالي إذا صام الإنسان أو تصدق أو وصل رحما أو طلب علما أو فعل ذلك من أعمال الصالحات في هذه الأيام، فهو مأجور على هذه النية في كونه يتقرب إلى الله بمزيد من العمل الصالح في هذه الأيام، أيام العشر الأول من ذي الحجة. وهناك البعض يفاضل بينها وبين العشر الأواخر من شهر رمضان، فبعضهم يقول العشر الأواخر من رمضان أفضل، والبعض الآخر يقول العشر الأول من ذي الحجة أفضل. وعلى كل، هذه أيام مباركة ينبغي على الإنسان ألا يحرم نفسه من خير فيها أيا كان نوع هذا الخير. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، ويقول: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فلا بد من أن يكون للإنسان من خلال ما يسمع من هذه الأحاديث والتوجيهات التي يقولها النبي عليه الصلاة والسلام، لابد أن يكون له جهد زائد وأشياء لم يكن يفعلها في غير هذه الأيام حتى يغتنم الفرص. الفرصة سريعة الفوت بطيئة العودة. فكما قلت، يمكنك أن تصومها، يمكنك أن تزيد من الصدقات فيها، يمكنك أن تصل رحمك بصورة أكبر مما كان، يمكنك كذا وكذا. وفعل الخيرات مفتوح ولا حد لأكثره، لا حد لأكثره. ما يجيش واحد يقول أنا كفاية عليا كده، لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. وقيل لبعض السلف الصالح: متى يجد المؤمن طعم الراحة؟ يعني امتى يحس انه يستريح بقى؟ قال: عند اول قدم يضعها في الجنة. فنسأل الله تعالى ان يعيننا واياكم على اغتنام هذه الفرص العظيمة، ونتقرب الى الله سبحانه وتعالى بألوان الطاعات وصنوف الخيرات، انه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، في سؤال هنا: توفيت امرأة وتركت مبلغ 100,000 جنيه ولها ابناء وبنات، فقالت اصغر بناتها اوصتني امي بتقسيم 3000 جنيه على الكل و7000 جنيه على البنات والابن الاعزب فقط. القاعدة تقول: لا وصية لوارث، ان الله اعطى كل ذي حق حقه، ان الله اعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. طالما انه ليكوا نصيب في هذا، للذكر مثل حظ الانثيين. لو قلنا ان 100,000 جنيه هيصيب الجميع، نقسمها كده حسب عدد الاولاد بانصبة، الولد ياخد سهمين والبنت تاخد سهم، فلها في الفريضة ولها في الميراث نصيب، كما ان للولد نصيبا وميراثا. وبالتالي لا وصية لوارث، فان الله اعطى كل ذي حق حقه، وقال: فريضة من الله، وصية من الله، تلك حدود الله. طيب، معنا فاصل قصير ثم نعود نواصل مع حضراتكم مرة أخرى إن شاء الله تعالى.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي شيخ زي حضرتك؟
الحمد لله فضل الله.
لو سمحت كنت عايز أسأل بالنسبة لصلة الرحم. الوقت دلوقتي بقى يعني ما فيش يعني مفيش فائض في الوقت، والواحد الحمد لله بنصل الأب والأم والأخوات وأولادهم وبناتهم، بس الأقارب اللي هما من بعيد بتبقى صعبة صلة، ما فيش وقت الحقيقة. فما حكم الشرع في ذلك؟
ها ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا صلة الرحم هتحتاج أكيد إلى جهد، وتحتاج إلى وقت، وتحتاج إلى، لكن تتعدد ألوان الصلة. الزيارة لون من ألوان الصلة، التهنئة في الأفراح لون من ألوان الصلة، التعزية في الأموات لون من ألوان الصلة، مساعدة المحتاج ممن يحتاج من هؤلاء الأقارب لون من ألوان الصلة، حتى ولو الاتصال بالتليفون لون من ألوان الصلة. لو أبعث إليهم برسائل تعبر عن حبي وتقديري وما إلى ذلك لون من ألوان الصلة، لو أن الإنسان استطاع أن يأخذ بكل هذه الألوان فهذا خير كثير وعظيم. لكن إذا لم يتيسر فعلى الأقل تبقى على فترات متباعدة في مناسبات، فلا تكون هناك قطيعة بمعنى أن كل واحد في حاله ومحدش بيسأل في حد، لا، إنما ينبغي أن يكون هناك نوع من ألوان التواصل ولو على فترات متباعدة، ولو على فترات. فإذا تعذر التواصل نتيجة الانشغالات وبعد المسافات فيعني ما بين الحين والآخر نتواصل من خلال تليفون، والنهاردة كل واحد معاه تليفون محمول، وفي تليفونات أرضية، وفي وسائل تواصل كثيرة جدا جدا. لو اجتهد الإنسان في أنه يتعرف على قرايبه ويحاول أن يتواصل معهم فهذا شيء عظيم جدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. لكن يعني كده نبعد خالص بحيث إن إحنا كأننا ما فيش ما بيننا وما بين بعض صلة، ده مش من صالح الإنسان لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم، مع صلاة آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام. تفضل أخي.
والله أسأل سؤالين بس.
تفضل. تفضل.
هي صلاة الضحى سنة ولا فرض؟
صلاة الضحى سنة،
وصيام الاثنين والخميس برضو سنة.
سنة فرض. سنة كذلك. الصيام فقط الفريضة شهر رمضان، والفرائض من الصلوات خمس. نعم، هو بس بيبقى نقطة جوهرية في الموضوع للأخ بيسأل عليها. يعني ايه سنة؟ يعني يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. فيقول لك كده، يقول لك هذه سنة يمكن تركها ومش هتاخد عقوبة عليها، لكن هذه درجة في الجنة يمكن أن تحرم منها. فليه تحرم نفسك حتى وإن كانت نافلة، حتى وإن كان تطوعا، وإن كان سنة؟ لماذا لا أفعله؟ حبا في القرب من الله سبحانه وتعالى. حتى الحديث يقول إيه؟ يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. اشمعنى النوافل هي والسنن اللي بيسأل عنها دي هي اللي هتحقق لينا محبة الله تبارك وتعالى؟ السبب ايه؟ ان الانسان قد يفعل الفريضة خوفا من العقوبة، ولكنه ان فعل النافلة والسنة فانما يفعلها حبا في ثواب الله، رغبة في طاعة الله، مزيد قرب من الله تبارك وتعالى، فيعامل بجزاء من جنس عمله كما فعل الفعل حبا لله يزيده الله تعالى محبة ومودة. فيبقى مش معنى انها سنة ان احنا نهملها او ندعوها او لا نسأل عنها. والله تعالى اعلى واعلم. نعم. ففي سؤال: هل كل من حلف اليمين على زوجتي وهي حامل وقع بدون كفارة؟ طبعا الامر يحتاج الى توضيح. معنى ايه حلف يمين على زوجته؟ ايه معناها؟ يعني هل حلف قال لها انت طالع يستوي ان تكون حاملا او غير حامل؟ او اذا قال لها مثلا لو فعلت كذا فانت كذا، او علي الطلاق كذا مثلا،
يستوي الحكم ايضا ان كانت حاملا او غير حامل، في انه ما يفتى به الان انه ان كان يقصد التهديد والوعيد فهو يمين يكفر عنه، وان كان يقصد طلاق فهو طلاق. اما ايه الفرق، ما هو الفرق بين الحامل وغير الحامل؟ فقط في العدة، العدة تختلف في حالة الحمل عنها في حالة عدم الحمل. ربنا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، مجرد ما تضع حملها انتهت عدتها، طالت أم قصرت. ولكن إن كانت غير حامل فعدتها إن كانت من أهل الحيض فهي ثلاث أطهار، ثلاث أطهار، وإن كانت من غير ذوات الحيض فعدتها ثلاثة أشهر قمرية هجرية. هذه الفرق. لكن واحد طلق مراته وهي حامل أو طلقها وهي غير حامل، قال لها كلمة وهي حامل، تستوي كما لو قالها لنفس المرأة وهي غير حامل، يعني ما فيش فرق. نعم، معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي يا أختي.
لو سمحت، أنا ليا أختي توفت قبل والدتي.
نعم.
فلما وبعدها والدتي توفت وقطعت أرض.
أيوة.
هل عيال أختي يورثوا في قطعة الأرض دي؟
طيب، هو في مثل هذه الحالة عندنا قاعدة، عندنا قاعدة شرعية تقول الأقرب يحجب الأبعد، الأقرب يحجب الأبعد. فالأولاد يحجبون أولاد الأولاد اللي هم الأحفاد، الأقرب يحجب الأبعد. فلو كان للمرأة المتوفاة أولاد فهم يحجبون أولاد الأولاد، ومن ثم فإن هؤلاء الأولاد اللي هم بيسألي عنهم ولاد أختك التي توفيت قبل أمها يعتبرون محجوبين في الميراث بأولاد الأم، بالأولاد اللي هم إخوالهم، بالنسبة لهم إخوالهم وخالتهم. لكن هناك قول يستند إلى بعض الأدلة بيعطي لهؤلاء الأولاد مش ميراث وإنما حاجة اسمها وصية واجبة، يعطيهم نصيب أمهم كما لو كانت حية على أساس مش ميراث وإنما وصية، وصية واجبة، والقانون يأخذ بها، بحيث إن كنت لو رفعت حاجة اسمها إعلام وراثة هيجي يقول هذه التركة التي تركتها الأم توزع بالشيء الفلاني كذا 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 ميراث وكذا وصية واجبة لأولادي الأخت المتوفاة قبل أمها. فعشان نصحح بس الأسماء نقول إن ده مش ميراث وإنما هي وصية، وصية، وبيعتبرونها واجبة. ها، وعشان نجمع ما بين الأمرين، وده نصيحة عامة لكل الناس، لو واحد ابنه مات قبليه او بنته ماتت قبليها، علشان يبقى حاجة شرعية 100% مش قانونية بس، اقول كده وانا على قيد الحياة اقول يا اولاد لما موت ها وصيتي لكم ان تعطوا بنات اولاد اختكم او اولاد اخيكم الذي توفي قبلي ان تعطوه نصيبه كما لو كان حيا بحيث لا يزيد عن الثلث. يبقى دي صارت وصية شرعية وصارت وصية قانونية. لكن نفترض ان الام ما قالتش الكلام ده، ها والله هنبص بقى يعني نظرة كده، ان كان هؤلاء الاولاد اللي هم اولاد الاخت دي اللي ماتت قبل امها يعني في غنى عن هذا النصيب، يبقى عفة عفافا نتركه، نتركه للاولاد، وان كانوا في حاجة فاحنا كاخوال وخالات ندلهم نصيبهم، برضو يبقى فيه نوع من التراحم والتآلف ما بين الإخوة الأبناء الكبار وما بين أولاد أختهم أو أولاد أخيهم الذي مات قبلهم. نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي سؤالك.
أريد أن أسألك يا شيخ جزاك الله خيرا.
بارك الله.
السؤال الأول في مجال الزكاة إذا أردت.
زكاة إيه؟
السؤال الأول، يعمل شخص في التجارة وعليه ديون، ما هي الطريقة الصحيحة لإخراج الزكاة علما أنه لا يقدر أن يرجع الدين حاليا لأن رأس ماله صغير؟ والشخص الذي تدين منه ليس في حاجة إلى ذلك المبلغ حاليا، أي أعطاه وقت.
طيب السؤال
الثاني. السؤال الثاني، شخص مدين لشخص بمبلغ مالي، ذلك الشخص يتاجر في الخرفان، يعني يبيع الخرفان.
يبيع الايه؟
الخرفان، خروف. وعندما يطلب منه ذلك الشخص استرجاع ماله، يرفض ذلك الشخص الذي يبيعه الخرفان، يرفض اعطاؤه المال للشخص الاول. ويقول له اذا اردت ان تاخذ مقابل ذلك المال خرفان، والعيد على الابواب عندنا في المغرب واي في كل المدن في كل الدول. السؤال، هل يجوز لذلك الشخص ان يتصدق بالخرفان زكاة والعيد على الابواب؟ هل يجوز
يعني ياخذها خرفان؟ لانه ياخذها خرفان ويتصدق بها،
لانه ليس لديه المال حاليا لاخراج الزكاة.
طيب ماشي خلاص.
المال الذي بحوزته في الملك.
طيب حاضر،
وشكرا جزيلا لك يا شيخ،
بارك الله فيكم. عليكم السلام. عليكم سؤال اخر.
عليكم السلام ورحمه الله يا شيخ،
تفضلي سؤالي.
لدي سؤال.
نعم.
حضرتك يا شيخ، امرأة تحب زوجها ولا تريد الانفصال عنه، ولكن اقول لك ماذا يفعل، فهل حرام ان تبقى معه ام لا؟ يعني الحمد لله الزوج ما يفعل فعل قوم لوط مع الزوجة، لكن يفعلها احيانا فقط مع البنات، فهل حرام ان تبقى معه؟
بنات مين؟ بنات اخريات يعني؟
نعم. طيب. يعني في الشارع.
لا حول ولا قوة الا بالله. حاضر
يا شيخ. فهل يعني الزوجة ان كان حرام ان تبقى معه، فهل يعني ان طلقت منه فهل تدخل يعني تحسب الى الله طلقته لله؟
طيب حاضر 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 حاضر. لو أن رجلا معه رأس مال يتاجر فيه وعليه ديون، ما من المفترض في هذه الحالة أنني أحتسب رأس مالي الخالص مخصوما منه الديون. لو أنا بتاجر في 100,000 جنيه مثلا، 100,000 دولار وعلي ديون ب50,000، يبقى في هذه الحالة أنا الذي أملكه في يدي هي 50، هذه ليست ملكي، 50 التانية دي مش ملكي. وحتى لو كان الدائن أعطاني فرصة فأنا مفروض أبادر بسداد الدين، اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، فأبادر بسداد الدين فأخصم الديون، وبالتالي يصبح رأس مالي هو هذا. لكن نفترض ان في بقى ديون مؤجلة لسنوات تالية ستسدد في حينها، يبقى انا بعتبر ان الفلوس دي اللي معايا دي كلها بتاعتنا، ازكي عنها جميعا. لكن لو انا فعلا حريص على السلامة لديني ودنياي، حريص على يعني ان اسدد ما علي، ابادر ساعة ما اجي اؤدي الزكاة اسدد الديون اللي علي واتاجر في مالي الخالص لي واخرج عنه الزكاة. لكن ان كان في فسحة وان كانت المسألة ممدودة لسنوات طوال، كل سنة بسدد لي 2000-3000، ها فيعني ازكي على المال الذي عندي او حتى اخصم منه الديون واسددها في الحال. بالنسبة للدائن الذي له فلوس على واحد عنده خرفان، هو في الحالة دي لا يجوز له ان يماطل، لا يجوز له أن يماطل في سداد الدين شرعا، لا يجوز. ها الحديث يعلمنا أن مماطلة الغني ظلم، مماطلة الغني في سداد ما عليه من دين ظلم، وأن يفرض عليه فرضا أن يأخذ مقابل الأموال خرافا، يأخذ مقابل الأموال خرافا هو ليس بلازم، وليس هذا محل قبول او رفض. ان انا قبلته وبعدين كمان اقبل برضا ولا اقبل بضغط وتحت وطأة الحاجة، ليس من حقه ان يفرض علي هذا شرعا، ليس من حقه أن يفرض علي هذا. فإن أنا رأيت أن هذا أنسب لي وأفضل وأخذ الخراف فلا بأس أن أخذها بثمنها الذي هو معروض في السوق. وبعد ذلك هي تسأل بقى، طيب ممكن أنا أخذ الخراف دي واروح أطلع زكاة مال، أطلعها زكاة مال؟ والله أنا شايف إن أنا أخذها وأبيعها وأطلع زكاة مال، لكن زكاة المال تكون مالا، زكاة المال تكون مالا، ولا أفرض على الفقير نوعا معينا من الزكاة. مين اللي طلع إذن خراف؟ اللي بيتاجر في خراف، اللي بيربي خراف، يطلع ساعتها زكاة ماله من هذا النوع. لكن ده أنا بأطلع زكاة مال، زكاة مال، فزكاة المال تخرج مالا، ساعتها أنا ممكن أخذها وأبيعها وأطلع ما علي من زكاة. والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
شيخ دكتور طلعت، ازي حضرتك؟
اتفضل يا اختي، بارك الله فيك.
كان عندي معلش ثلاث أسئلة.
نعم.
أول سؤال، ما حكم اللي يفوتوا قيام الليل ويصحى بعد أذان الفجر؟ مع العلم ان طبعا الوتر لو صلى ركعة مش هيعرف يصلي بعد كده الضحى، يعني الواحد يعمل ايه لو فات القيام؟
حاضر.
السؤال الثاني، ما حكم الولد اللي بيدرس في الخارج ومقيم في مدرسة داخل، والمدرسة دي بتقدم في يوم اخر يوم اللي هو يوم الخميس مثلا اجازة، او يعني يوم الاجازة بتاعتهم ممكن بتقدم خمور للاولاد اللي هم الاجانب، بس هو طبعا بيبقى لا يقربها ولا يمسها، بس بيضطر يقعد معاهم على الترابيزات. وسؤال الثالث، في شقة حكم المتوفي كان عنده شقة وعنده هو ثلاث بنات واخت، لكن اخت ذكور متوفيين، ما حكم يعني تقسيم الشقة دي في الميراث مع العلم ان هو كان يعني متوفي وعايز الشقة دي يهبها لبناته بس؟
طبعا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. المرأة التي تحب زوجها وزوجها يتعاطى معاصي من النوع اللي بتقول عليه الذي ذكرته، عليها أن تنصحه وألا تمل من توجيهه والأخذ بيده، وأن توفر له الحلال حتى يتجنب هذا الحرام، ولا تزر وازرة وزر أخرى. إن كان هو يتصرف هذه التصرفات فهي لا ذنب لها في هذا الأمر، وينبغي عليه وعليها أن ما يجيش واحد مثلا يباشر عمل زي كده ومراته تعرف عنه ويشتهر بهذا العمل وسط الناس وما إلى ذلك. دي خطيرة، جريمة من الجرائم. حتى الإنسان إذا باشرها، إذا بليتم فاستتروا، لكن أن يباشر هذا الأمر ويشتهر به ويعرف وما إلى ذلك حتى لدرجة أن زوجته تعرف عنه هذه الأعمال، يعني أسأل الله تعالى له الهداية، مش أكثر من كده. لكن انصحيه ووجهيه واعملي ما في وسعك أن يتخلى عن هذا بإتاحة الحلال له في بيتك، وأسأل الله أن ربنا يهدي الحال الجميع. مش هقول أكثر من كده. يعني اللي بيفوت قيام الليل لا يستطيع أن يؤديه بالليل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل لتعب أو مرض كان يستعيض عنه بصلاة 12 ركعة فيما بين طلوع الشمس وصلاة الظهر. يعني هو بيصلي 11 ركعة بالليل، صلي 11 ركعة بالليل فينام، ونتيجة وجع أو تعب ما يقومش، فيؤدي بديلا عنه بعد الشمس ما تطلع حسناء بربع ساعة ثلث ساعة يصلي 12 ركعة فيما بين صلاة الضحى وما بين صلاة الظهر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في معنى الحديث: من نام عن حزبه أو عن شيء منه من الليل فأداه ما بين طلوع الشمس وصلاة الظهر كتب له كأنه أداه من الليل. في معنى الحديث كتب له كأنه أداه من الليل، وعلى ذلك يبقى اللي يفوته بالليل ما يعرفش يصلي يصبح الصبح بعد صلاة الضحى كده يصلي 12 ركعة بنية انهم بديلا عن، مش هيصلي طبعا وتر لان مفيش وتر في النهار، انما اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا، فيصليها 12 ركعة. اللي بيدرس في الخارج داخلي وبيقدموا اكل وشرب للولاد في نهاية الاسبوع، ومن ضمن ما يوضع على المائدة الخمر. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة تدار عليها الخمر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس، ده السؤال على المائدة وعلى خمر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة تدار عليها الخمر. فأنا أعمل إيه؟ أخذ أكلي وأروح قايم. فإذا سألوني أنا مسلم، لا يجوز لي أن أشرب الخمر ولا أن أجالس من يشربون الخمر. وطبعا هيقولوا له أنت كده مش عارف، وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. علم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لابد أن يصيبه أذى فأمره بالصبر عليه. ويعني أظن الناس بتحترم يعني معتقدات وأديان الآخرين، فإذا علموا أن هذا لا يجوز في شريعتنا ولا في ديننا يعني يحملهم ذلك على احترام من يتمسك به. معنا فاصل ثم نعود لنستكمل بقية الأسئلة إن شاء الله تبارك وتعالى.
أيا أهل الهدى والذكر أفتوني ذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. الأخت تسأل أن شقة لمتوفى وعنده بنات، البنات ليهم الثلثين شرعا، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. يبقى البنات ليهم تلتين التركة. طب هي بتقول ان لي اخت ملوش اخوة اشقاء ملوش اولاد ذكور وبالتالي ملوش الا اخت. الحديث يقول اجعلوا الاخوات مع البنات عصبة، اجعلوا الاخوات مع البنات عصبة، فالاخت تأخذ ما تبقى من التركة، الاخت تأخذ ما تبقى من التركة على انها عصبة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى التلتين هيتوزع على البنات وما تبقى اللي هو التلت هيروح للأخت اللي هي أخت هذا المتوفى. كان في سؤال: ما هي توبة فعل الرياء، وماذا تفعل مع الوسوسة في كل الأعمال على أنها رياء؟ كل الأعمال يوهم الشيطان فاعلها إنها رياء، هي لا رياء ولا حاجة، إنما هي محاولة من الشيطان ليصد الإنسان عن فعل الخير، ليمنع الإنسان من فعل الطاعة. طب أنا أعمل إيه؟ أسد هذا الباب ولا ألتفت إليه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه أن يسألوا ربهم دعاء يقولون فيه: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أنا أسأل نفسي عندما انطلق الى العمل اللي انا بقوم به دافعي اليه ايه؟ انا اي مصلي ليه؟ ده فرض فرضوا عليا ربنا، دي عبادة بنقوم بها لله، دي قربة الى الله، صلاة صلة بين العبد وربي، اقرب يكون عبد ربي وسجد. فانا دافعي في الاصل ان انا بعمل لله. يجي الشيطان يقول بتصلي دلوقتي ورحت الجامع عشان يقولوا عليك انت راجل شيخ وراجل بتاع ربنا، الكلام ده كله لا قيمة له، لا قيمة له. والشيطان يريد من وراء هذا انه يخليني اتكاسل، طب عشان الناس ما تقولش عليا انا يعني برائي، بلاش من الشغل ده، بلاش من العمل ده. هو ده الرياء بعينه، ترك العمل لاجل الناس رياء، والعمل لاجل الناس شرك، والاخلاص ان يعافيك الله عز وجل منهما. فبالتالي لا نلتفت ولا نكترث بمثل هذه الوساوس والخواطر التي يحاول الشيطان بها أن يصدنا عن فعل الطاعة ويلقي في روعنا أننا نعمل أشياء رياء. لا، أنا أسأل الله الإخلاص وأستعيذ بالله من الرياء وخلاص على كده. وهي توبة، ما هي توبة فعل الرياء؟ إننا ما إننا إحنا خلاص. يبقى السؤال واضح من من المقدمة إن الأعمال لا رياء فيها، وإنما هي وساوس، وعلاج الوسوسة ترك الوسوسة. علاج الوسوسة ترك الوسوسة. كان في سؤال أيضا جاءنا عن طريق السميس، هل يجوز أن يسكن أقارب الزوج زي أخوه وابن أخته في نفس المنزل مع الزوجة؟ في نفس المنزل مع الزوجة، لو إنه شقق عمارة كبيرة وكل واحد في شقة ماشي، لكن هيسكنوا في نفس البيت في نفس الحجرات وبيغلق عليهم باب واحد، فهؤلاء أجانب. أخو الزوج وابن أخت الزوج أجانب، لا يجوز لهم أن يختلوا بالمرأة ولا أن يطلعوا على شيء من زينتها. على كل حال نكمل بس بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ
صالح. تفضل.
وعليكم السلام وبركاته شيخ. عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول عن صيام يوم الوقفة.
نعم.
إن كان بيوم السبت، وفي الحديث والله أعلم إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تصوموا بيوم السبت إلا فيما افترض عليكم.
أي نعم ماشي.
السؤال الثاني.
نعم.
السؤال الثاني، العقيقة لطفلين قد مات، هل يجوز؟
العقيقة إيه؟
العقيقة، هل نستطيع أن نفعل أو نعمل العقيقة لطفلين وهو قد مات توفي؟
لابن قد مات.
نعم توفي. يعني هو بلغ السن 16 ولم نعق عليه وتوفي. يعني بقي دين عندنا. هل يجوز أن نعق عليه؟
حاضر حاضر. سؤالك واضح. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عايز أسأل فضيلة الشيخ.
معاك تفضل سؤالك.
السلام عليكم.
اتفضل. وعليكم السلام ورحمة الله.
بقول لحضرتك يا شيخ، أنا كنت حلفت يمين بالطلاق.
قلت إيه؟
كنت قلت يعني كان في خلاف بينه وبين أخويا وكده، وحلفت قلت له عليها الطلاق ما هاكل معاك في طبق تاني. طيب. فجمعنا الشغل بعد كده وكلت معاه على نفس السفرة بس مش في طبق، فكنت عايز أعرف اليمين ده يعني واقع ولا إيه؟
أنت لما قلت الكلام ده يا شيخ كنت بتقصد تحمل نفسك على عدم الأكل معاه، ولا تقصد فعلا إنك هتطلق مراته لو أكلت معاه؟
لا انا ما كنتش اقصد ان انا هطلع، انا كنت متضايق وكان في خلاف بينه وبينه جامد يعني، هو كان اساء ليا وكده، انا حلفت وقلت له عليه السلام ما اكل معاك في طبقه تاني.
خلاص ماشي.
فجمعني الشغل معاه بعد كده.
فهمته فهمته.
قلت معاه على نفس السفره.
ماشي ماشي.
بس ما كلتش معاه في طبقه واحد، كلت في طبقه لوحدي.
حاضر حاضر ماشي. سؤال الاخ. طبعا معلش نكمل النقطه التي تركناها، انه ابن الاخ وابن الأخت وأخو الزوج، هؤلاء جميعا أجانب، لا يجوز لهم أن يخلو أحدهم بالمرأة ولا أن يطلع على زينتها ولا أن يبيت في عدم وجود الزوج. لو كانوا مثلا ضيوف عندنا والزوج موجود مع امراته وهم ليهم أوضة وهو ليه مع امراته وفي تحفظ ماشي، إنما مفتوحة كده يجي في أي وقت ويخش بلا محرم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ الحمو اللي هو قريب الزوج ممن ليس بمحرم للمرأة أو ممن ليس بمحرم على المرأة، أبوه ماشي، ابنه ماشي، لكن أخوه لا، ابن أخته لا. قالوا يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، الحمو الموت، وهي عبارة شديدة تؤكد على ضرورة ألا يتساهل أحدنا في دخول النساء، في دخول الرجال الأجانب وإن كانوا أقارب للزوج على المرأة في عدم وجود زوجها. فإن كانوا جيران في شقق مختلفة ماشي في نفس المنزل، لكن إن كانوا في نفس الشقة الأمر سيختلف على النحو الذي أشرنا إليه. صيام يوم عرفة إن ناسب السبت أو الأحد أو الجمعة، لأنه مش هيجي غير كده، يا يجي سبت يا يجي أحد، وكلاهما ورد النهي عن إفراده، ورد النهي عن إفراد الجمعة، ورد النهي عن إفراد السبت، ورد النهي عن إفراد الأحد. لكن إن وافق مناسبة كيوم عرفة فنحن لا نصومه على أنه السبت ولا نصومه على أنه الأحد، وإنما نصومه على أنه يوم عرفة. يوم عرفة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، فلا بأس حينئذ من صيامه بهذه النية على أنه يوم من أيام الله العظيمة، ها يوم الحج الأكبر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم عرفة. فاحرصوا على صيامه، ولو أردتم الخروج من الكراهية يبقى أصوم يوم يومين ثلاثة قبليه، وإحنا لسه كنا في أول حلقة بنقول لو صمنا حتى التسعة أيام كلهم فهذا أفضل. طيب سؤاله الثاني، العقيقة لابن قد مات، هو الابن في رقبتنا عقيقة له، قال عليه الصلاة والسلام الغلام مرتهن بعقيقته حتى يعق عنه، الغلام مرتهن بعقيقته حتى يعق عنه. ومعنى مرتهن بعقيقته قالوا في معناها أنه لا يشفع لوالديه حتى يعق عنه، وهذا الحق يؤدى عن الطفل إذا ما ولد وعاش ولو لأيام ولو لعدد قليل من السنوات أعق عنه، طالما إن عندي مقدرة. لكن لو ما عنديش مقدرة يبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن إن عاش سنة سنتين يوم يومين عشرة عشرين وما عقتش عنه فحينئذ لو قمت بالعقيقة عنه فهذا أفضل وأعظم، وخروجا من حرمان المرء من أن يشفع له ابنه عند الله سبحانه وتعالى. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي. تفضلي. نعم
سؤال. أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام.
إزيك يا عم الشيخ؟
أهلا بيك وسهلا.
لو سمحت حضرتك عايزة بس سؤال عندي كده.
نعم.
أنا لي أخ متوفي، أخويا متوفي لو حضرتك.
أيوة.
ماشي. ويوم يوم ما توفي بس السؤال ده أنا عايزة يعني أطمن عليه. المية اتقطعت.
نعم.
يبقى ايه يعني يبقى ايه الموضوع ده؟
ولا حاجة، هو هي المية اتقطعت عليه هو لوحدي ولا على الحي كله؟
الحي كله.
طيب يعني الراجل لا ذنب له في هذا، يعني مش هو اللي قال له المية اتقطعي، او يعني اتقطعت المية خصيصا عشان اخوك توفي في هذا اليوم. المية تتقطع يوم السبت، تتقطع يوم الخميس، تتقطع يوم الجمعة.
طب لو انقطعت، لو انقطعت عندنا احنا بالزبات.
ولا يا ستي الاعطال ما تربطوش ما بين الماضي وما بين اللي انتوا شفتوه في الحال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل عبد يبعث على ما مات عليه. شوفوا تاريخه ايه، كان بيصلي، كان بيصوم، كان بيصل رحمه، كان راجل رقيق وراجل طيب وراجل بيتعامل مع ناس بمعروف، هو ده اللي هيبعث عليه يوم القيامة. لكن الماء قطعت، النور قطع، مش عارف ايه، الكلام ده كله لا علاقة له بحسن الخاتمة او سوء الخاتمة، لا علاقة له بهذا والله اعلم. الاخر كان بيسأل وبيقول انه حلف قال عليا الطلاق من واكل مع اخويا في طبق واحد وكلام ده كله، فانا سألته هل كنت فعلا تنوي طلاق امرأتك لو اكلت معه؟ قال انا مش دماغي موضوع الطلاق، وانما هو فقط حلف لانه كان فيه خلاف شديد بينه وبين اخيه، فحلف هذا الحلف حتى يعني يحمل نفسه على ان لا يأكل. طيب هنا هذا يمين كفر عنه باطعام عشرة مساكين، كفر عنه بإطعام عشرة. النبي يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. طبعا الخير انك انتوا تبقوا كويسين مع بعض وتتواصلوا وتتوادوا، لكن ان انا اقطع اخويا وهو في وادي وانا في وادي واتخاصم معاه لا مش صح. فانت كفر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم. طب انا مش قادر اطعم، يبقى صوم ثلاثة ايام، فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام، ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم. يعني ما تخليش ايمانك دايما عرضة انها تقع بالشكل ده، فما تحلفش تاني وربنا يعين الجميع. سؤال، ما القول في من يخطئ كثيرا ويتوب ثم ما يلبث أن يخطئ مرة أخرى نفس الخطأ وهكذا، نفس الخطأ وهكذا؟ السؤال هو بيسأل على كده، بيسأل على كده. السؤال أنت حين تتوب، حين تتوب تعزم على ألا تعود إلى الذنب مرة أخرى ولا لا؟ هو ده الفيصل. لو أنا ساعة ما بتوب بأقلع عن الذنب في الحال وأندم على ما كان من قبله وعندي عزم أكيد، عزم وتوجه وإخلاص إن أنا مش راجع للذنب ده تاني، هذه التوبة صحيحة، هذه التوبة صحيحة. وإن كان الحق متعلقا بآدميين أرد المظالم إلى أهلها، إذا توفرت هذه الشروط فالتوبة حينئذ توبة صحيحة مقبولة. طب نفترض بقى إنه زلت القدم، إنه تعثرت الخطى، إن أنا رجعت للي عملته تاني نتيجة ضعف وعجز ويعني سلطة شهوة وسيطرة نزوة وما إلى ذلك، هذا لا يلغي التوبة القديمة. التوبة القديمة الأولانية صحيحة، التوبة صحيحة، وعليك أن تجدد التوبة للذنب الذي حدث الآن، لأن ربنا بيقول كده: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا، ولم يصروا. فلا بد من أن تنحل من نفس المؤمن ساعة التوبة، أن تنحل من نفسه عقدة الإصرار على الذنب، فلو انحلت عقدة الإصرار على الذنب التوبة صحيحة. أمال المشكلة فين؟ المشكلة في إن واحد وهو بيتوب ملخلخ، ما عندوش صدق، يعني بيقول طيب ربنا يتوب علي أنا خلاص تبت، وهو ناوي يرجع تاني، تبقى مشكلة. التائب من الذنب وهو ينوي أن يعود إليه كالمستهزئ بربه، شوف الخطورة. التائب من الذنب وهو ينوي أن يعود إليه مرة أخرى كالمستهزئ بربه. فإذا زلت القدم وأنا صادق في التوبة وأنا فعلا استوفيت أركانها كما ينبغي، فينبغي ألا أمل، لا أيأس من روح الله، وإنما أعيد وأجدد التوبة مرة أخرى، والله تعالى يغفر الذنوب جميعا. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل سؤالك. نعم
يا شيخ، هل التسبيح بدعة؟
هل ايه؟
التسبيح بدعة.
التسبيح بدعة؟ كيف التسبيح؟ التسبيح بايه؟
أسبح الله مئة بمئة.
يعني أنت تسأل عن المسبحة التي يسبحون بها ولا تسأل عن إيه؟ ها؟
نعم.
طيب ماشي، حاضر. استعمال المسبحة لا بأس به شريطة ألا يكون القصد من وراء ذلك الرياء والمفاخرة، واحد ماسك سبحة وعمال بيعمل بها كده كنوع من المظهرية، نوع من إظهار إن راجل بيسبح، هذه خطيرة، إنه بيتمظهر بها بيرائي بها. لكن إن كان فعلا القصد هو التسبيح، ولأن التسبيح يكون أحيانا بأعداد كبيرة، من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كان مثل زبد البحر، من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة رفعت له 100 درجة وحطت عنه 100 خطيئة وكتبت له 100 حسنة ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثله أو زاد عليه. فأنا لو بسبح التسبيحات دي بالشكل ده مية ومية ومية قد يصعب على الإنسان أن يضبطها بالأصابع وبالتالي يمسك مسبحه. لا بأس بهذا، لا بأس بهذا. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه كانت تجلس في مجلس وبين يديها حصى أو نوى تسبح به، فقال ما زلت على الحال الذي فارقتك عليه؟ قالت بلى. قال لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلمتي. فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها أنها كانت تسبح بحصى أو بنوى. وفي سنن أبي داود، في سنن أبي داود مكتوب كده باب التسبيح بالحصى، باب التسبيح بالحصى. طبعا الأفضل لمن خير بين أن يسبح بيده أو أن يسبح بالحصى التسبيح باليد أفضل. النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن التسبيح على الأيادي قال إنهن مسؤولات مستنطقات، إنهن مسؤولات مستنطقات. أصابعك وأناملك تأتي يوم القيامة تسأل وتنطق بإنك أنت كنت بتسبح بها. فإذا استطعت أن تسبح بيدك فهذا أفضل، وإن استعطت عن هذا بمسبحة بشرط ألا يكون القصد منها لا الرياء ولا المفاخرة فهذا جائز. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن يتوفانا جميعا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي ساعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي غامئ للخير.